أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها. كان الكلام عن أن مصطلح الاجتهاد قد تطور من حالة إلى حالة أخرى، ففي البداية كان أنه لا يستند إلى ظواهر النصوص، ثم توسع أكثر لعملية الاستنباط من ظاهر النص، لأنه يحتاج إلى بحث وإلى جهد علمي في سبيل معرفة معاني الكلمات ومعرفة ظهورها. ثم الآن يقول بأنه توسع مصطلح الاجتهاد أيضا إلى شمول كل ما يدخل في عملية الاستنباط، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، يعني من الأدلة المحرزة الكاشفة كشفا تاما أو كشفا ناقصا، وهي التي تسمى بالأدلة الاجتهادية، لأنه حكم شرعي، والحكم الشرعي يأتي من الدليل القطعي ومن الدليل الظني المعتبر المسمى بالأمارة، وهذا كله يسمى بالدليل المحرز الذي له الكاشفية التامة أو الكاشفية الناقصة، هذه العبارات مرت سابقا، أو ما تسمى بالأدلة الاجتهادية، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة، يعني الوظيفة العملية من الأصول العملية، البراءة والاستصحاب والتخير والاحتياط، أو ما تسمى بالأدلة الفقاهية. إذا الأدلة الاجتهادية يعني الأدلة المحرزة، الأدلة الفقاهية كمصطلح يعني الأصول العملية، وقد تقرأ في بعض الكتب الأدلة الاجتهادية أو الأدلة الفقاهية. وإذا أي شيء يدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي أو الموقف العملي راح يدخل في الاجتهاد، يعني المجتهد هو الفقيه، هو الذي يستنبط الحكم، يستنبط الموقف العملي، سواء كان على أساس الأدلة المحرزة أو الأصول العملية، أو على أساس الأدلة الاجتهادية أو الأدلة الفقاهية. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأنه علم العناصر كما قلنا، لأنه ما نحتاج أن نقول العلم بالعناصر، بل هو علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول، الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، أنهم اعترضوا على الاجتهاد. لو تقول لهم استنباط الموقف العملي لحكم الشرعي ما يعترضون، بمجرد ما نقول اجتهاد يعترضون، مع أن نفس المعنى هو، لأن لحد الآن في أذهانهم المعنى القديم الذي هو يساوي الرأي الشخصي، فكان اعتراضهم على هذا، فبدأوا يعترضون على نفس الكلمة، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد، فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني، وهو المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول. إذا عندك فاصلة شيلها لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذن يعني نحتاج إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه يقدم لنا العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فنحتاج إلى أصول الفقه لنعرف الموقف العملي اتجاه أي شيء من الأشياء، أي عمل من الأعمال. في سؤال؟ بعد هذه المقدمة الآن نبدأ بالدخول في بعض مواضيع علم الأصول. الحكم الشرعي وتقسيمه. فنطرح هذا السؤال أولا، لماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول مع أن الحكم الشرعي مفروض أن يأتي في علم الفقه مو في علم الأصول؟ يعني الأحكام الشرعية تكون من وظيفة علم الفقه، فلماذا ندرس الحكم الشرعي وتقسيمه في علم الأصول؟ الجواب، علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي. فندرس الحكم الشرعي لأن علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، فعلى ذلك ندرس الحكم الشرعي. كتبوا كل واحد كتبوا، بس أنا أحيانا أعيد العبارات. يعني في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، يعني أنه يصل إلى الحكم الشرعي فندرس الحكم الشرعي. ثاني، السبب الثاني، في استنباط الحكم الشرعي. تقسم الأدلة في علم الأصول بلحاظ أن الدليل يحرز الحكم أو يحرز الحكم الشرعي أو لا يحرز الحكم الشرعي. تقسم الأدلة بلحاظ أن الدليل يحرز الحكم الشرعي أو لا يحرز الحكم الشرعي. فإذن عندنا حكم شرعي، إذا كان الحكم الشرعي يحرز أو لا يحرز، على أساس أنه يحرز أو لا يحرز نأتي إلى تقسيم الأدلة. فإذن الحكم الشرعي راح يقسم لنا الأدلة، فنحتاج إلى دراسة الحكم الشرعي أنه محرز أو غير محرز. فإذا كان محرز على أساس الأدلة الاجتهادية، إذا لا يحرز يكون على أساس الأصول العملية اللي هي الأدلة الفقهية. بعد شرح. وكذلك تقسم الأدلة بلحاظ الأحكام الشرعية، هل هي حكم واقعي، حكم شرعي واقعي، أو حكم شرعي ظاهري، أو حكم شرعي تكليفي، أو حكم شرعي وضعي. نعم، عيد إن شاء الله. وكذلك تقسم الأدلة بلحاظ الأحكام الشرعية، فهل هي حكم أو هل هو يعني الحكم، هل هو حكم شرعي واقعي أو حكم شرعي ظاهري أو حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي. هذا كلها مصطلحات راح تجينا فيما بعد. فإذا يوجد عندنا سببان، أعيد بشكل سريع، لماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول؟ لأنه علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في عملية استنباط الحكم الشرعي، فلا بد من دراسة الحكم الشرعي، لأنه وإن كان علم الأصول يؤثر فيه بطريق غير مباشر. وثانيا تقسيم الأدلة يكون بلحاظ الأحكام الشرعية، هل هي محرزة أو لا، هل الأحكام الشرعية محرزة أو لا، يصير عندي تقسيم للدليل، دليل محرز دليل غير محرز. وكذلك هل هذا الحكم واقعي أو ظاهري، فالحكم الواقعي يعطيني نوع من الأدلة، الحكم الظاهري يعطيني نوع من الأدلة الثانية. وكذلك هذا الحكم تكليفي أو وضعي. نعم. يقول عرفنا عن أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. عملية استنباط الحكم الشرعي، فلا بد أن نعرف ما هو الحكم الشرعي الذي يساهم علم الأصول في استنباطه. فيقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. الحكم الشرعي هو التشريع، التشريع بمنزلة الجنس، والصادر تتمة التعريف بمنزلة الفصل، لأن التعريف لابد أن يكون تعريف الحقيقي يكون من الجنس والفصل، هذا في الأمور التكوينية. أما في الأمور الاعتبارية نقول بمنزلة الجنس، بمنزلة الفصل. هذه العبارة الأخيرة. فإذا يعرف الشهيد أنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان في أي المجالات، في كل مجال. فهناك كما في بعض الكتب الأخرى يطرح السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بالطبيعة، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وضف على ذلك علاقة رابعة، علاقة الإنسان بنفسه. أيضا ينظم هذه العلاقة. السيد الشهيد طرح ثلاثة، وضيف على ذلك علاقة الإنسان بنفسه. فعندنا علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بنفسه. هذه العلاقات الحكم الشرعي يأتي لتنظيمها، لتنظيم حياة الإنسان في كل مجالات الحياة. مدرسة القرآنية. نعم. فإذا تقرؤون كتب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وكذلك كتب الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه، يعني هذه الكتب ضروري أن الإنسان يطلع عليها، يعني الجانب الفكري مهم للإنسان. يعني الآن لو فقط الإنسان يتعامل مع الأحكام الشرعية، يعني مسائل شرعية في الرسالة العملية، ما تقوم بمهمة تكاملة، لأنه فقط يلتزم يفرض أنه بعض الأحكام الشرعية أن هذا اللحم يجوز أكله أو لا يجوز أكله، يأكل يقول لك لا، الإنسان لابد أن يحتاط في قضية الأكل. الآن يجوز أن تذهب إلى أي مطعم وتأكل منه ما دام أنك في دولة إسلامية، لكن الإنسان أنه هناك شبهات الآن، كثير من اللحوم اختلطت في بلدنا في البلدان الإسلامية، الآن لحوم من الصين، لحوم من البرازيل، لحوم من الهند قاعد يجون. إذن الآن اللحوم مختلفة، تريد أن تعمل بالحكم الشرعي تقول يجوز، يعني أكل أي شيء. لكن الإنسان يحتاط أنه في مجال الطعام، الإنسان يحتاط اتقوا الشبهات، الإنسان يحتاط في هذه المجالات. لماذا يحتاط؟ لأنه يريد أن يتكامل، فدخل عندنا علم الأخلاق، ولماذا يريد أن يتكامل؟ لأنه نظر إلى الله عز وجل فدخل عندنا علم العقائد اللي هو التوحيد. إذا الإنسان يتعامل مع الأحكام الشرعية مجرد عن علم الأخلاق وعلم العقائد يصير عنده تصرف آخر أنه يجوز يفعل كل شيء، كل ما يجوز يفعله. لكن إذا تعامل مع علم الأخلاق وتعامل مع علم العقائد تعامل مع الأحكام الشرعية يصير تعامل آخر، مو نفس هذا التعامل اللي الآن يجري فقط على أساس الرسالة العملية. هذا الجانب الفكري هذا ما يطرحونه، أنه لابد الإنسان يحتاج في عملية التكامل أنه يكون عنده هذه العلوم الثلاثة، مو فقط الأحكام الشرعية، مو فقط الفقه العملي.
مشكلة نعم شيخنا يجوز ما يجوز بل
نعم لأنه تعودوا ما يقبل، ما عندهم جهل، يظنون الآن يعني لو الناس بشكل عام ظنهم أن الدين فقط في الرسالة العملية، يعني فقط أنه هالمقدار، لذلك أنه ممكن أنه تفتح درس رسالة عملية أكو حضور، افتح درس أخلاق وعقائد حضور أقل راح يصير عندك. ما عارفين عملية الربط في القناة راحوا إحدى الديوانيات، بس معروفين أيضا سألوهم سؤال أنه ما هي علاقة العبادات بالدين كمنهج، كانوا من حاط هذا السؤال فنقولوا الأشكناني خلوه إجابة. يعني حتى الآن علاقة العبادات بالدين شنو؟ المفروض أنه الإنسان المؤمن يعرف هذه العلاقة، لأن الآن هو يقوم بالعبادة يصلي لماذا؟ أكو لا علاقة بالدين، مو أنه مفصول، مو أنه فقه عملي مفصول عن الأخلاق مفصول عن الدين، كأنه قاعد يقوم في شيء آخر. فأنه لابد أنه هذا الجواب يكون حاضر عند كل المؤمنين، هذه القضايا الفطرية ضرورية. يعني الآن المشكلة أنه الناس ما يقرؤون عن شهيد الصدر أو الشهيدين الصدر المطهري رضوان الله تعالى عليهم إلا القليل، يعني كتبهم مهملة مع أنه من أهم الكتب الآن الفطرية الموجودة عندنا، مع ذلك الناس ما يقرؤون، بل حتى الناس قد حتى سماعنا الآن ما قاعد يسمعون، فضائيات موجودة بكثرة لكن المستمعين قليلين، والاستقراء يبين هاي، يعني الأهل يروحون مثلا للحسينية، النساء الموجودات ما قاعد يتابعون الفضائيات عندنا، شنو قاعد فقط أنه تمثيليات، هذه الأمور المتداولة، لكنه يطالعون موضوع ناخذ نص ساعة ساعة إلا ربع مواضيع دينية، يعني مع أكل الحب يطالعون، هذا ما يكفي، ما عندهم اهتمام يعني، أو أنه يسولفون وهم يسمعون، هذا ما يعطي عملية. الإنسان لازم يكون عنده اهتمام بالدين، يعني إذا أكو مثل الآن ما مثل ما تقول أكو منحة كل واحد يسمع يفتح أذانه ويصير نقاش متى يعطون، هذا الاهتمام بالمادة ما موجود في الأمور الدينية. لذلك الآن فتحنا أيام الثمانيات تسمع عالم أكو عنده محاضرة في مكان، نروح نسمع، الآن يسمعون عالم موجود موجود، مو مشكلة، مو مهم عندهم. لذلك أحد العلماء في أحد الحسينيات على ما نقل أنه حضر 30 شخص كانوا حاضرين عنده من العلماء الكبار، راح لإحدى دول الخليج 2000 شخص كانوا حاضرين عنده، ينقل عنه يعني 30 شخص في إحدى الحسينيات الكبيرة، راح إلى أحد دول الخليج إنه البحرين 2000 شخص حاضرين عنده، لأنه ما عندهم اهتمام. قال يكون الآن السيد السيستاني بكبره هي الكويت إنه الحضور راح يصير عنده قليلين، الله يحفظه، لأن ما عندهم اهتمام بالدين، يعني اهتمام بالدين بين الناس الآن قليل، والدليل الحوزات العلمية خلها هذا الآن الصبح، الحوزات اللي بالليل المفروض إنه الناس متفرغين، يعني كلها هي يحضر مثلا مرتين بالأسبوع لمدة ساعتين، يعني 4 ساعات أسبوعيا، تجد أن العدد قليل في البداية، هم حماس يسجلون للكثير، بعد شهر نزلوا للنص، بعد شهرين صاروا 10%. هذه الظاهرة عما خاصة في بلدنا، هذا الأمر ظاهر أنه اهتمام ما عندهم بالعلم، ما عندهم بالدين، ذاك الاهتمام نعم أصلي اشتبوا مني بعد، يعني كأنه هو يمن عليك أنه قاعد يصلي أو قاعد يخمس أو قاعد يقوم بالأعمال العبادية، لكن إذا الإنسان ما يعرف شلون يستفيد من الأعمال العبادية كوسيلة حركة إلى الله عز وجل، إذا هذا الجانب ما واضح عنده، نعم يصلي بس ما يستفيد من الصلاة، وفي بعض الروايات يلفك الثوب الخلق فيرمى في وجهه، إذا الإنسان ما يلتفت أنه قبول الصلاة بمقدار قبول القلب على هذه الصلاة، إذا هذا ما ملتفت لنعم الله أكبر الله أكبر، انتهت الصلاة، مثل الطفل الصغير الله أكبر يسرع في الصلاة ويقوم لأنه يبي يطالع للرسوم متحركة أو يبي يطالع لشيء، أو عند هذه الألعاب اللي الآن متوفرة في البيوت يسرع بالصلاة حتى يخلص، هذا الطفل ما يدرك هذه العلاقة، لكن لما يجي شخص عمره 30 40 50 60 ولحد الآن هو يصلي لكن ما عنده ربط بين أجزاء الدين، والروايات من تقول أنه التفقه في الدين ما يعني فقط الرسالة العملية، التفقه بالدين يعني فهم الدين بالمعنى اللغوي، فهم الدين يعني فهم كل جوانب الدين، فأنه كما الإنسان يعرف الأحكام الشرعية يعرف كيف يصلي لابد يعرف كيف يتخلق بالأخلاق الحسنة، لابد يعرف كيف أنه الصفات أو العلم العقائد يعني هذه العقائد يرسخها في قلبه، لأنه إذا ما رسخ هذه العقائد في قلبه إذا انتقل إلى عالم البرزخ يترك هذه العقائد في الدنيا يروح إلى عالم البرزخ بلا عقيدة إذا ما مرسخ هذه العقائد، وهذا جانب مهم. يعني إذا العقيدة تنتقل معك إلى عالم البرزخ لابد أن الإنسان يعرف شلون ينقل هذه العقيدة معه إلى عالم البرزخ، أما إذا ما يعرف شلون ينقل هذه العقيدة إلى عالم البرزخ مثل ما الإنسان ينتقل من بيت إلى بيت والأغراض السابقة الموجودة في البيت الأول يأخذ للبيت الثاني، هذا لابد أنه من ناحية مادية واضح، لكن من ناحية معنوية شلون الإنسان ينقل عقيدته معه، شلون ينقل الصفة القلبية الحسنة معه إلى عالم البرزخ، وهذا مهم. لكن لو تطرح مواضيع من هذا النوع كم واحد يحضر عندك؟ أظن بأنه معدودي عليها. دور من الدين هذا تعبني بشيء من جيبنا، الآن العلماء طارحين هذه المواضيع، مو شيء يعني أنه تسمع أول مرة، مو أول مرة ما قاعد يجيب شيء من جيبي، العلماء طارحين هذه المواضيع وبكثرة موجودة، لكن مشكلة الناس ما قاعد يقرون، والعلماء استفادوها من روايات أهل البيت عليهم السلام، يعني من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة، يعطونا الآن خلاصة عصارة القرآن والروايات، لكن من القلة اللي قاعد يقرؤون ما قاعد يطلعون على كنوز أهل البيت عليهم السلام. نقطة من أول السطر، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، يعني نفس الحكم الشرعي. الآن الخطابات الشرعية يعني الآيات القرآنية والروايات الشريفة، هل نطلق على الآيات القرآنية والروايات الشريفة الحكم الشرعي، أو نقول لا أن الآية والرواية تكشفان عن الحكم الشرعي، تدلان على الحكم الشرعي، فتدلان، هذا عبارة الأمر. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم، يعني كاشفة عن الحكم، يعني دالة على الحكم الشرعي، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، فإذا الآية والرواية لا تساوي الحكم الشرعي وإنما تدل على الحكم الشرعي، تكشف عن الحكم الشرعي، تبرز الحكم الشرعي. ليش الشهيد يحتاج إلى قول هذا؟ تقول هذا بديهي، لأن الرواية والآية ما تعطيك، مو مباشرة نأخذ كحكم شرعي، نستنبط من الحكم الشرعي، لأنه هناك وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفون الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي، يعني الآية والرواية،
يعني معناها شديد
شنو قاعد تقول
ان الشغل الاولي
تعريف العمليه كان تعريف كان تعريف
ما
لا مو انه لا يعني مره شوف الروايه تقول لك الصلاه واجبه يخليها الصلاه واجبه
هذا الاول سيد قلنا
لا مو هذا انه بعض الايات والان كتب او اقم الصلاه والآن في الرسالة العملية ما يكتب لك أقم الصلاة يكتب الصلاة واجبة
نعم.
الآن هل أقم الصلاة هي الحكم الشرعي؟ نقول لا دالة على الحكم الشرعي
نعم.
مو أن شغلهم عدل، لا شغلهم عدل، يعني الروايات اللي فيها حكم شرعي مباشرة الإمام يذكر الحكم الشرعي يحطونه كنص. الآن كلامي في التعريف أنه الأصوليين بعض الأصوليين عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، يعني الخطاب الشرعي الآية والرواية التي تتحدث عن أفعال المكلف، يعني تجيب الآيات والروايات التي تتحدث عن الصلاة عن الصيام عن الطهارة، هذا يسميه هي أحكام شرعية. لا في تعريف القدماء
يعني
سيد رد عليهم أن هذا مو هو الحكم الشرعي. نعم الآن راح يرد عليه. يعني الآن بعد ما أتى بتعريف القدماء أنه خطاب شرعي يعني آية ورواية تتعلق بأفعال المكلفين. الآن يأتي السيد الشهيد يرد عليه فإن الخطاب هذا الإشكال الأول. يعني طريقة الكتابة مو أنه يقول الإشكال الأول يحط نقطتين أول السطر لا مباشرة قال وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف كذا فإن الخطاب هذا الإشكال الأول على تعريف القدماء. فإن الخطاب كاشف عن الحكم كما قال سابقا أو دال على الحكم والحكم هو مدلول الخطاب. يعني عندي دال ومدلول الآية دالة على الحكم فالحكم مدلول مثل طرقة الباب دالة على وجود شخص. طرقة الباب مو هي الشخص هي دالة على وجود الشخص. يعني عندي دال ومدلول يعني عندي شيئين الآية والرواية ليست الحكم الشرعي دالان على الحكم الشرعي أو دالتان على الحكم الشرعي هو المدلول. فعندي دال ومدلول يعني أقم الصلاة دالة على أن الصلاة واجبة فالصلاة واجبة مدلول أقم الصلاة. كتب عليكم الصيام دال المدلول هو الصيام واجب وجوب الصيام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما. يعني حينما تقول الماء طاهر شنو علاقة بفعل المكلف؟ الماء طاهر هل الماء فعل للمكلف؟ لا. نعم إذا استعمل الماء يصير الوضوء واجب مثلا كمقدمة واجب أو الوضوء مستحب الوضوء فعل المكلف. فإذن ليس دائما الآية والرواية الخطاب الشرعي متعلقة بأفعال المكلفين. قد تتعلق بأفعال المكلفين مثل الوضوء مثل الغسل مثل الصلاة مثل الصيام وأحيانا لا تتعلق بأفعال المكلفين تتعلق بالماء طاهر. والماء طاهر هذا أنه مفعل للمكلف. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما بل قد يتعلق بذواتهم مثل شروط عقد الزواج هذا متعلق بذواتهم. شروط عقد الزواج مو فعل للمكلف. نعم حينما نقول النكاح مستحب هذا بفعل المكلف. أما حينما أقول أن العقد صحيح بشرط أنه قبول وإيجاب وجود مهر عدم تحديد مدة حتى يكون العقد دائما هذه الشروط. لأن حينما نقول شروط العقد هذا مو أفعال مكلف. العقد صحيح بشروط هذا مو فعل المكلف. نعم إذا قام تزوج هذا فعل المكلف تترتب أحكام ثانية أو بأشياء أخرى ترتبط بهم مثل الماء طاهر. الماء طاهر مو متعلق بالذوات مثل النكاح هذا أمر خارج عن الذات وخارج عن الفعل. الماء طاهر لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر. نعم هذه متعلقة بأفعال المكلفين. كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر شير الفاصلة إذا عندك وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة بهذه الشروط هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. أو تنظم علاقة الملكية أن هذا الشيء ملك لهذا الشخص بالشروط التالية إذا اشترى الشيء إذا حاز الشيء وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة. إذا اشترى شيء، إذا حاذى الشيء، إذا أتى إليه هدية، قاعد يذكر لك الشروط. فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذوات المكلفين، ذاتهم، مو بالفعل، بنفس الذات، أن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل بهذه الشروط التالية. نتكلم عن ذات الرجل، ذات المرأة. والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. حينما أقول الملكية ما متعلق بالإنسان، متعلق بالمال، والمال خارج عن الإنسان وعن المكلف. نعم له علاقة به، ولكن ليست علاقة مباشرة. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أم بذاته أم بأشياء أخرى داخلة في حياته، يعني في كل مجالات الحياة. في سؤال لا متعلق بالماء، هذا ما له علاقة بذوات المكلفين، ما له علاقة بالمكلف. أقم الصلاة، نعم متعلق بفعل المكلف، لأن الصلاة فعله. ذواتهم يعني نفسه، الرجل زوج لهذه المرأة بشروط. الرجل الآن فعل ولا نفس الرجل؟ ذات الرجل، تكلم عن الذات. يعني أنه لعدم توفرها لا يوجد إيجاب وقبول، إذن هذا الرجل ليس زوجا لهذه المرأة. قد يتكلم عن نفس ذات الرجل، ليس فعل الرجل. النكاح، حينما تقول النكاح مستحب، تقول فعل النكاح مستحب، فعل الصلاة واجب، فعل الصيام واجب، دخل كلمة فعل. فحينما تقول يعني يقوم بعمل معين، هذا العمل معناته فعل. فإذا الخطاب الشرعي مثل أقم الصلاة متعلق بالفعل، الزوجية تكون بهذه الشروط متعلق بالذوات، والماء مثل الماء طاهر متعلق بأشياء خارجة عن ذات الإنسان بل متعلقة بالماء، والماء ليست لا فعلا ولا ذاتا للإنسان. هو حكم بس ما متعلق بفعل المكلف، حكم هو أكيد الماء طاهر، الحكم حكم شرع. نحن مو كلامنا عن الحكم بشكل عام، حكم متعلق بفعل المكلف. مو فعل مباشر، الآن الماء طاهر، شنو فعل الماء طاهر مثل فعل الصلاة واجب؟ أنت ما عندك فعل، أنت مع الماء قاعد، هذا الماء طاهر، شنو علاقته فيني؟ مو متعلق فيني، يعني ما داخل أنا، الماء طاهر يتعلق بالماء، ما يتعلق بفعلي، مو فعلي هذا، الماء طاهر، حينما أقول ماء طاهر متعلق بهذا الماء، ما متعلق بفعل الإنسان. ما نشغل فيه، نعم، فمتعلق بأشياء خارج عن الفعل وخارج عن ذات الإنسان. يقول الرجل زوج للمرأة، قاعد تتكلم عن ذات الرجل، ذات المرأة. لكن الآن حينما أقول الماء طاهر، شنو علاقته بالإنسان؟ الكلب نجس، شنو علاقته بالإنسان؟ ما له علاقة بالإنسان. نعم. الآن يأتي إلى تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. التكليفي يعني يوجد فيه فعل، الوضعي مثل طهارة الماء، طهارة الماء لا يوجد فيه فعل، الصلاة واجبة فعل، فنقسم الحكم إلى تكليفي ووضعي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين: أحدهما الحكم التكليفي، وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة. إذن لما أقول حكم تكليفي يعني في تكليف، يعني متعلق بفعل الإنسان. نعم، تعريف القدماء على إشكالين: أنه ليس بخطاب شرعي الحكم الشرعي، والثاني قالوا متعلق بأفعال المكلفين. نقول نعم صحيح هذا، ولكن متعلق بشيء آخر غير أفعال المكلفين، يعني هم خصصوها بأفعال المكلفين، مع أن الحكم الشرعي لا فقط أنه متعلق بأفعال المكلفين بل بذواتهم، بل بأشياء خارجة عن ذواتهم. فالحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين أو بأفعال الإنسان المكلف والموجه لسلوكه مباشرة، يعني نتكلم عن الفعل بشكل مباشر. تقول لي الماء طاهر يستعمل الماء في الوضوء، هذا بشكل غير مباشر. نقول الماء طاهر يستعمل الماء في الوضوء، الماء طاهر لا يتعلق مباشرة بالفعل وإنما بواسطة استعمال الماء، يعني صار أكو واسطة عندنا. الآن في الحكم التكليفي كلامنا الموجه للسلوك بشكل مباشر، يعني ما عندنا خطوة وسطى. في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية قل والاقتصادية والسياسية والقضائية، يعني كل أحكام الأحكام الشرعية في كل مجالات الحياة. ونحن نعتقد أن الدين الإسلامي دين شامل لكل مجال، يعني الحكم الشرعي يأتي في كل مجال من المجالات، وأنه صالح لكل زمان ومكان. والدين حي لا يموت إلى يوم القيامة. فرح عندك إشكال أنه إذا كان الدين قديم قبل 1400 سنة، شلون أنه يواكب التطورات الحديثة؟ هذا الإشكال لابد أن يجاب عنه، وهذا يحتاج إلى الفكر الديني، يعني لابد الجانب الفكري يكون واضح أنه هذا الإشكال. فرحوا الغربيون أنه يقولون أن الدين صالح لكل زمان ومكان، والدين جامد جاء قبل 1400 سنة والحياة متطورة، فكيف يعالج الجامد المشاكل المتطورة؟ يعني الجامد شلون يساهم في حل المشاكل المتطورة؟ هذا يحتاج إلى جانب فكري في الدين حتى تنحل هذه المشكلة. هذا إشكال تمر قوي عندهم، يعني الآن نظريات نفض النظريات الوضعية اشتراكية رأسمالية، نقول راح ادعاءنا أنه الاشتراكية تقف عند حد معين بعد ما تحل المشاكل، وهذا حدث أنه سقطت هذه النظرية. الرأسمالية تحل مشكلة وتقف عند حد معين، ما تستطيع أن تعالج المشكلة، يعني بين الملكية الفردية وملكية المجتمع، نحن عندنا توازن بينهم، لكن الاشتراكية قالت بملكية المجتمع، الرأسمالية تقول بملكية الفرد، ويحدث ما يحدث في المجتمع. وهذه المشاكل الحديثة الآن اللي صايرة بسبب الرأسمالية. نقول لا، الدين يحل المشكلتين. فيأتي أنه النظرية الدينية ماذا تقول؟ أصالة الفرد وأصالة المجتمع. نظرية الماركسية الشيوعية أو الاشتراكية تقول بأصالة المجتمع، النظرية الرأسمالية تقول بأصالة الفرد، الدين الإسلامي ماذا يقول؟
الجمع.
يحتاج دليل ولا بلا دليل؟ هو الكلام سهل، هو يحتاج إلى دليل. إذن يحتاج أنه هذا الجانب الفكري في الدين يكون واضح عند الناس، وأظن بأنه مو واضح عند الناس. ولو الآن يطرح الإشكال سؤال بسيط: شنو علاقة العبادات بالدين؟ يصعب الجواب عليه، فما بالك بأنه نأتي إلى أصالة فرد وأصالة المجتمع. هذا لابد أنه الجواب يكون واضح، وخاصة بالنسبة لطلبة العلوم الدينية، لأن الآن حينما يطرحون الآن مواضيع بعد ما يقول والله الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ما يتكلم أنه مانع الجمع ولا مانع التنزيشين، ولا هذا الكلام تعريف العلم أنه حضور صورة الشيء ولا الصورة الحاضرة، هذا الكلام ما يقوله قدام الناس. نعم عنده أحكام شرعية يتكلم، وفي تحضير المواضيع يحتاج إلى الجانب الفكري، أنه يطرح الجانب الفكري، يعني دور العالم أنه يشخص مشاكل المجتمع، مشكلة الفكرية الآن مشكلة من مشاكل المجتمع، لابد أن يعطي الحلول الفكرية لها. والجانب الأخلاقي مشكلة عند الناس، الجانب العقائدي مشكلة لها، أوضاع المجتمع، أعراف المجتمع مشكلة قاعد تدخل علينا، أعراف ليست أعراف إيمانية، تدخل ضمن أعراف المؤمنين وقاعد يمارسون شكل اعتيادي، كفلان يسوي وفلان يسوي، ويصير أنه كأنه دين وأنه جزء من الدين، قد يعتبر أنه يأتي شخص يقول أن الدين يقر كل الأعراف وما عندنا تعارف بين الدين والعرف. لازم أنه تثبت أنه الدين ما يؤيد كل عرف اجتماعي، بل يفرق بين الأعراف، وهذا يحتاج إلى طبعا تجيب الآيات رواياتها بتحل المشكلة عن طريق الآية والرواية، مو قضية أنه واحد يعطي فكر خاص، أنا ما عندنا رأي شخصي. يعني دور العالم أن يكون عاكسا لأفكار الدين، يعني أفكار القرآن والروايات، وهذا يحتاج أنه يبحث في هذه المجالات حتى يمكن له أن يعطي. حينما يقال تعال حضر كلمة في مسجد في حسينية، هذا أولا يشخص شغل الحاجة الموجودة في المجتمع من مشاكل فكرية عقائدية أخلاقية غيرها، ويحاول أنه يطرح الفكرة أنه يعالج هذه المشكلة، وعلى أساسه يحتاج طالب العلوم الدينية مو فقط يقرأ هذا، لابد أنه يطلع على الفكر. خصص لك أنه في آخر الأسبوع تقرأ شيء، بل حتى خلال الأسبوع عندك أنت نص ساعة يوميا تقرأ شيء آخر غير هذه الكتب الحوزوية، واحسب أنه نص ساعة يوميا في 7 أيام عندك 3 ساعات ونص أنت مخليها في هذا المجال، أو على آخر الأسبوع تقرأ بعض الكتب غير الكتب الحوزوية، تقرأ شيء، أنه هذا الجانب الفكري مهم للطالب الحوزة. وكذلك الفضائيات، العلماء ما مقصرين بالفضائيات، تختار لك بعض العلماء اللي يطرحون هذا الجانب الفكري في الدين. على كل حال، والعائلية والاجتماعية الاقتصادية السياسية إلى آخره التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا. الآن يضرب أمثلة كحرمة شرب الخمر، هذا حكم تكليفي يتناول جوانب الحياة الشخصية، قاعد يعطي أمثلة على ما قال سابقا. هذا حرمة شرب الخمر مثال الحكم التكليفي الشخصي.
شرب الخمر هذا
متعلق
بالفعل، لكن
قلنا
الخمر نجس،
وضعي هذا مو تكليفي، وضعي خارج عن التكليف، ما في تكليف. والأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، ضمن الأحكام الخمسة التكليفية هذا حكم تكليفي، خارج حكم وضعي راح يصير. ووجوب الصلاة هذا جانب عبادي، اللي قال شخصية عبادية، الآن هذا المثال الثاني، هذا يسمونه لف ونشر مرتب، يعني المثال الأول للأول والثاني للثاني. ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب هذه العائلية، وإباحة إحياء الأرض هذه اجتماعية، ووجوب العدل على الحاكم هذا جانب سياسي اجتماعي، خلي هذا بعد الدرس القادم إن شاء الله، والآخر هني خلي لي الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.